إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا عن الفرق بين الرحمن الرحيم، وقلنا إن الفرق بينهما الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، يشمل المؤمن والكافر، وأما الرحيم فهو رحيم الآخرة وهو خاص بالمؤمنين، ولذا قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. واستشكل ذلك بحديث وهو ضمن دعاء طويل فيه ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منها ما تشاء وتمنع ما تشاء، اقض ديني فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا لأداه الله عنك. وهذا الحديث وارد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورد عن معاذ عند الطبراني في الشاميين ومسند الشاميين وأبي نعيم في الحلية بإسناد فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس ويسوي كما يقول علماء الحديث، ومن دلس تدليس التسوية فإنه يحتاج إلى التصريح بالسماع في جميع طبقات السند ممن هو أعلى منه. ومدار الطريق الأول على عطاء الخراسان عن معاذ، وعطاء لم يدرك معاذا ولم يسمع منه. والطريق الثانية فيها عبد الرحمن بن معمر الأنصاري وهو مجهول، وفيها عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف، وهي عند الطبراني في الكبير. والطريق الثالثة أيضا عند الطبراني في الكبير، ورواها الطبراني من طريق سعيد بن المسيب عن معاذ وهو منقطع. فالطرق كلها منقطعة، وواحدة مدارها على مجهول، والثانية والأولى يحتمل أن يكون قد سقط منها كذاب. فمثل هذه الطرق لا يمكن أن يقوي بعضها بعضا. والحديث الثاني حديث أنس وهو عند الطبراني في الصغير، ومن طريقه أخرجه الضياء المقدسي في المختارة، وأيضا هذه الطريق فيها علي بن إبراهيم ابن العباس المصري وهو مجهول. والطريق الثالثة فيها متروك، وهي أو الحديث الثالث حديث عائشة أخرجه أحمد في المسند والطبراني في الدعاء، وفيها الحكم ابن عبد الله الأيلي متروك. والحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، وفيه عدة آفات، وفيه عمر بن محمد بن الصباح البزار وأبو زكريا يحيى بن القاسم ومحمد بن أبي صالح، فهؤلاء كلهم مجاهيل، وعيسى بن سليمان ضعيف. حتى قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: هذا الحديث لا يشك في وضعه. ثم نسخت مبيط بن شريط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومدار هذه النسخة كما هو معروف عند أهل الصنعة الحديثية على أبي جعفر الأشجعي أحمد ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن نبيط وهو كذاب. فهذه مدار هذه الطرق على حديث رحمن الدنيا ورحيمهما، فلا يصح أن يعارض ما قلناه بمثل هذا الحديث لأن هذا الحديث لم يثبت ولم يصح، وإن ورد من عدة طرق فإن الحديث الضعيف الذي يجبر ضعفه وتقبل ويقبل للتحسين إذا تعددت طرقه كانت آفاته أو كانت علله يسيرة ولم يكن الضعف فيه شديدا ولم يكن مكان الضعف واحدا. أما الحديث التي فيها الانقطاع وفيها الرواة المجاهيل والمتروكين والكذابين والمتهمين بالكذب فهذه الطرق لا يصلح أن يشد بعضها بعضا ولا أن يجور بعضها بعضا، فهذه الحديث ليست بصحيحة. فأحببت أن أؤكد على ما قررناه أمس وأجملنا فيه، ونحن في ما قلناه أيضا أجملنا في التضعيف وسردنا الطرق سردا سريعا وذكرنا الآفات والعلل في هذه الطرق. ولكن مع هذا فإنا قد قررنا إن رحمن الدنيا لا يلزم منه عدم كون الرحيم له صلة بالمؤمنين في الدنيا، فالنعم التي هي ليست نعم من الذات والشهوات وإنما هي الآثار المترتبة على صلة العبد بالرب سبحانه وتعالى وما يجده المؤمن من الإخبات واليقين وانشراح الصدر والقرب والشعور بالمعية الخاصة والتربية الخاصة المأخوذة من رب العالمين، هذه أثر من آثار الرحيم الخاص بالمؤمنين في الدنيا، ولكنها يعسر جدا على صاحب بيان أو صاحب بلاغة أن يضبط هذه الأمور ضبطا على وجه فيه بيان تفصيلي، وإنما هي مشاعر وأشياء يجدها المؤمن في قلبه، وهذه هي في الحق والحقيقة عند التحقيق هي المعارف هي اللذات الحقيقية. وأما لذة الطعام والشراب والنوم والجماع فإنما هي سد حاجات وليست هي عند التحقيق ملذات، ليست هي عند التحقيق ملذات وإنما هي دفع أو سد حاجة. ذلك أن هذه الدنيا ما خلقها الله تعالى للذة، ولكن قضاء الله في قدره شاء أن نحس بشيء من هذه اللذة لتكون هذه الملذات بمثابة العينات. لما رغبنا ربنا بالجنات حتى نفهم عنه هذا الترغيب، لو ما كنا نعرف لذة اتيان النساء ما نعرف ايش حري، فالله عز وجل وضع فينا هذه اللذة حتى نبقى مسافر إلى ربنا بقلوبنا ونطمع بأن نحل في جنته وأن يهبط رحلنا في داره التي أعدها لنا. ولذا ذكرنا لكم في معنى الهداية وسيأتي هذا أن المؤمن يوم القيامة يعرف مجرد ما يتجاوز الصراط يعرف منزلته، يعرف منزلته في الجنة، ومعرفتنا بمنزلتنا في الجنة أشد من معرفتنا لبيوتنا في الدنيا. المؤمن يعرف منزلته في الجنة، لذا قال الله عز وجل عن من قتل في سبيل الله قال سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يهديهم إلى منازلهم في الجنة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله ربي هي بالخفض، وهنالك قراءات شاذة بالنصب وبالرفع، والعرب إذا جاءت النعوت متتالية في الجملة الواحدة فإنها تغاير بينها بتقدير شيء محذوف أو ضمائر محذوفة. لو قلنا الحمد لله رب العالمين إيش يمكن أن نعرب ربا؟ ممكن نعرب رب على أنها مثلا منادى إلى رب العالمين، هو الإعراب فرع عن الفهم، الإعراب فرع عن توجيه. فيمكن أن نقول الحمد لله رب العالمين، فيمكن أن يقرأ على مثلا النداء، طب الحمد لله رب العالمين على الضمير هو رب العالمين. فالعرب تدخل حروف، تدخل أفعال إذا طال الكلام في الضمائر، وهذه قراءات شاذة لا يجوز أن يقرأ بها. وقلنا الرحمن الرحيم هي بدل من رب العالمين التي هي بدل من الله عز وجل، وقلنا أسماء الله مدارها على الرحمن، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وللرحمن الرحيم أثر على العبد وكذلك رب العالمين، قد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله ونقله عن الإمام القرطبي وعزاه إليه، وكما قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام من بركة العلم عزه إلى قائله، إذا أردت يا طالب العلم أن يبارك الله لك في علمك فالذي استفدته أعزه إلى صاحبه، الذي استفدته أعزه إلى صاحبه. نسمع الكلام المتبقي على الرحمن الرحيم فيما نقل ابن كثير عن الإمام القرطبي.
وقال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب الترغيب بعد الترهيب، فالرحمن الرحيم فيه ترغيب جاء من بعد رب العالمين الذي فيه ترهيب، وذلك مطابقة للآية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
ومثل هذا كثير في القرآن، قال الحمد لله. أولا من القرطبي هذا؟ هذا أول مرة يذكر القرطبي هنا. من القرطبي هذا؟ ما اسمه؟ في أي قرن عاش؟ في أي بلد عاش؟ آتي أحمد. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المتوفى سنة 671. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المتوفى سنة 671، هرب من الأندلس كما ذكر في تفسيره، تفسير سورة ياسين، عند قوله سبحانه واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال وكان الكفار حوالي عن يميني وعن شمالي وأمامي وخلفي وأنا أقرأ هذه الآية، وسمعتهم يقول بعضهم لبعض أين هذا الشيطان أين هذا الشيطان، وأنا أقرأ ياسين وهم يقولون أين هذا الشيطان، ولا يحول بيني وبينهم شيء، لا ليل ولا غمام ولا شجر ولا شيء. وهذه كرامة من كراماته، وقد امتن الله عليه وقرأت تفسيره وطبعت له بعض الكتب منها يعني كشاف تحليلي فقهي للتفسير، فالرجل والله حسيبه من الصالحين، وكان في زمنه من المغمورين، ومجموع ما كتب عنه أسطر قليلة كتب التراجم، ولكن هنالك ومضات وإضاءات وإفاضات وإضافات ولفتات مهمات موجودة في تفسيره عن حياته، فهذا مما طمعني ووسعت ترجمته في كتاب أيضا طبع في ضمن سلسلة إعلام المسلمين عن حياة الإمام القرطبي. تفسيره اسمه الجامع لأحكام القرآن، وأنصح طالب العلم الذي يحب أن يتخصص في الفقه أن يقرأ تفسيره، فله لفتات فقهية مأخوذة من كثير من الآيات على وجه فيه تجليات، ويصعب على أي أحد أن يفعل ما فعل وأن يستنبط ما استنبط، وهو يفسر ما ليس في باله إلا الفقه. مثلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال يجوز أن يتخذ الرجل مصيف ومشتى، لأن الله امتن على قريش بالمصيف والمشتى، والله لا يمتن إلا بحلال. لفتة رائعة يعسر أن تجدها عند أحد. حتى لما فسر التين والزيتون خطر في باله أن يذكر أحكام زكاة الزيتون والتين، وهذا يفصل في أحكام زكاة التين والزيتون. والآن إخواننا اللي عندهم زيتون يذكرون من السؤال، ومباحث زكاة الزيت والزيتون مشكلة يعني قليلة وأوعب فيها في تفسير هذه السورة. فالرجل تفسيره تفسير فقهي، وله لفتات جميلة، وكان كثير القراءة في كتب الرقائق استفاد منها أيضا، وله باع في العربية وفي القراءة. ماذا يقول الإمام القرطبي في الموطن الأول؟ مضطر للتفصيل، ثم بعد هذا نترك يعني نحيل على الذكر الأول. يقول: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم، قال الحمد لله رب العالمين، وكانت عقب رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. قال: ليكون من باب الترغيب بعد الترهيب. سبق الترهيب ثم جاء الترغيب، رب العالمين. قال: فالرحمن الرحيم فيه ترغيب، جاء من بعد رب العالمين الذي فيه ترهيب. قال: وذلك مطابقة للآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومثل هذا في القرآن كثير: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، يدعوننا رغبا ورهبا. ولكن قوله أن رب العالمين للترهيب ليس بدقيق، والصواب أن الذي للترهيب مالك يوم الدين، وأن الترغيب سبق الترهيب، لأن الله قد كتب في كتاب عنده إن رحمته سبقت عذابه، وذلك على العرش موضوع عنده كما في البخاري. فالذي يستفاد الترهيب يستفاد من قوله مالك يوم الدين، كما سيأتي معنا عند شرح مالك يوم الدين. وأما رب العالمين فعلى ما قلنا من المعنيين اللذين يخصان الذات، والمعنيان اللذان يخصان الأفعال. فقلنا رب العالمين، إيش معنى رب العالمين؟ قلنا أربع معاني: المعنى الأول المالك المطاع، ثم السيد الذي تصمد إليه الأشياء وهو معنى الصمد، ثم المدبر والمربي الذي يدبر شؤون الناس والذي يربيه. هذا فيه إجلال وليس فيه ترهيب. والعالمين من العلامة، أو من العلم، فكل ما خلقه الله تعالى علامة على أنه حق سبحانه، أو فيه إشارة إلى كمال علمه سبحانه. العالمين لغة إما أنها مأخوذة من العلامة، وإما أنها مأخوذة من العلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم فيها تطميع العبد برحمته، وفيها ترسيخ للرجاء في قلبه. وذكرت لكم، وهذا من الأمور التي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يجهلها مسلم، أن العبادة لها ثلاثة أركان: المحبة والرجاء والخوف. والمحبة مأخوذة من الحمد، إذ الحمد مدح مع محبة. والرجاء مأخوذ من الرحمن الرحيم، والخوف مأخوذ من مالك يوم الدين. ولا تتعطل العبادة عن أحد في هذه الدنيا ويقع في ارتكاب محذور أو في تقصير فعل مأمور، إما لأن واحدة من هذه الثلاث غير موجودة، وإما لأن المقدار الواجب من هذه الأشياء الثلاثة أو أحدها غير موجود. فمن وجد في قلبه هذه الأشياء الثلاثة بالمقدار المطلوب فلا بد أن يحقق العبادة لله تعالى. ولذا مدار صلاح الخلق على أن يفهموا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ولذا جاء في الحديث القدسي، وهو من أعجب الأحاديث، وهو خير تفسير للإطلاق للفاتحة، ولا يوجد تفسير مثله للفاتحة. فربنا فسر الفاتحة بالحديث الإلهي، وهو حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية عند مسلم: فوض لي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، هذا سر بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى: إيش؟ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يوافق ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس الذي فيه النزول الثاني للفاتحة من السماء. الراجح أن الفاتحة مكية مدنية. قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، الحجر، وهي مكية باتفاق، ولم يعرف للمسلمين أنهم صلوا دون الفاتحة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس، وابن عباس لما خرج النبي من مكة كان عمره 3 سنوات، وهذه الواقعة وقعت في المدينة، قال: أنزل الله عز وجل من السماء، من باب من السماء، ملكا لم ينزل من هذا المكان شيء، ولم ينزل هذا الملك بشيء غير فاتحة الكتاب، وقال لي: يا محمد، هذه لأمتك، ما قرأت حرفا إلا أعطيته، أن تقول اهدنا الصراط المستقيم الله يعطيك إياه، ما قرأت حرفا إلا أعطيته. هذه الميزة، ميزة الفاتحة، أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم الله يقول: هذا لك، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لكن يسبق ذلك أسباب تحقيق الهداية. أسباب تحقيق الهداية 5: المحبة، الرجاء، الخوف، العبادة، الاستعانة، المذكورة في 5 في الآيات التي قبلها. فالرحمن الرحيم أثرها على قلب العبد أنها تعطيه وتطمعه برجاء الله ورحمته. من أنت أمام الله؟ من نحن أمام الله عز وجل؟ ومع هذا فله الحمد، طمعنا برضاه ورغبنا بجنته، ولأنه رب العالمين وهو المربي، بعد أن طمعنا ورغبنا رهبنا، وهذا من تربيته، هذا من تربيته لنا. ومن باب التربية أن الله رغبنا بذاته، فقال الرحمن الرحيم، ولما رهبنا وخوفنا فلم يرهبنا ولم يخوفنا بقوله شديد البطش المنتقم الجبار بعد الرحمن الرحيم. ومن تربيته لنا أنه ربانا وخوفنا بقوله مالك يوم الدين، سترجع إلي وستقف بين يدي وسأقررك وأسألك. فالله يحاسب العباد كما في الصحيح، كل العباد منذ أن خلق الله آدم ليوم الدين في ساعة واحدة، وكل واحد منهم يظن أن الله لا يحاسبه إلا هو سبحانه. فما رهبنا بذكر اسم من أسمائه كقوله المنتقم شديد البطش الجبار. ولذا الرحمة سبقت العذاب أصلا وكمية. إن عاملنا الله بما نحن أهله هلكنا، إن عاملنا الله بعدله هلكنا. فنسأل الله رب العرش العظيم أن لا يعاملنا بعدله، نسأله سبحانه أن يعاملنا بفضله، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولذا أنا لا أوافق أن يقال إن الترغيب سبق، أن الترهيب سبق الترغيب، والصواب إن الترهيب كان بعد الترغيب، وأن الرحمة سبقت العذاب، هذا هو الصواب. فقوله رب العالمين يستفاد منها الإجلال، وأما الترهيب فإنما هو مستفاد من مالك يوم الدين. والعبد لا بد حتى يستقيم حاله ويصلح شأنه، لا بد أن يجتمع في قلبه خوف ورجاء. ولذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب يحتضر، قال له صلى الله عليه وسلم كيف أجدك؟ قال يا رسول الله إني أرجو أخاف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن، الخوف والرجاء لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. ولذا قالوا من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق. بعض الناس يشعر أن له دل على الله وهو دلالة، وليس بين الله وبين أحدهم من خلقه نسب. قال من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أو خارجي، ومن عبد الله تعالى بالرجاء وحده فهو مرجئ. وكل هؤلاء ضلال. والصواب أن نعبد ربنا بالمحبة والخوف والرجاء، والذي يسوق العبد إلى طاعته ينبغي أن تكون المحبة حتى لا تنقطع العبادة. فأصل السائق والباعث للعبد في عبادته لربه إنما هي المحبة. لذا من عمل عملا في الدنيا طمعا بأجر أو خوفا من عقاب فسرعان ما ينقطع. الذي يعمل ويريد الأجر أو يدرى العقاب عنه ينقطع عن العمل، والذي يعمل للمحبة لا ينقطع. ولذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من عبادة فاتعب في عبادة أخرى. فلم ينقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة ربه، ولم يعرف عنهم الفتور والانقطاع، لأن المحبة هي المسيطرة على قلوبه وهي الباعث لهم على عبادته. انظر في كل سبب من أسباب التقصير، العلة واحدة من الثلاثة: محبة، رجاء، الخوف. إذا رأيت قوما يقبلون على العبادة فاعلم أن المقدار الذي كان مفقودا في قلوبهم وجد فأقبلوا على العبادة. يعني تجد مثلا في حياة المسلمين هذه الأيام تجد إقبالا في رمضان على القيام وصلاة الجماعة وعلى تلاوة القرآن، في غير رمضان لا تجد هذا الإقبال. ما هو السر؟ المقدار من الرجاء الذي كان موجودا في قلوب بعض الناس وجد، أصبح عنده طمع بثواب وأجر، فكان علة هذا الصنف ممن أقبل على المساجد أن الرجاء مفقود أو المقدار منه، المقدار الواجب منه غير متحصل، فلما اجتمع في القلب أثمر ذلك فجاء للمسجد. فكل علل الخلق في عدم عبادتهم لربهم إنما هو في أصل وجود المحبة والرجاء والخوف، أو في مقدار الوجود، مقدار اللازم من وجود المحبة والخوف والرجاء. وحتى يستقيم العبد في العبادة كانت في الفاتحة، وهذه تتكرر على القلب في اليوم والليلة 17 مرة، ويبقى القلب يتغذى بهذه الأشياء الثلاثة حتى تبقى المعادلة محفوظة وتبقى هذه المقادير موجودة في قلب العبد. ولذا لا مندوحة للعبد في استقامته إلا أن يردد وأن يقرأ الفاتحة باستمرار، وأن يفهمها الفهم الصحيح، الفهم الشرعي الصحيح. ولما نقول الخوف ما ينبغي أن نقنط، ولما نقول الرجاء ما ينبغي أن نتوسع، وينبغي أن نفرق بين الرجاء والأمان. حيدر متزوج، يا حيدر تبغي الولد؟ يقول نعم أبغي الولد. عندك زوجة؟ نعم عندي زوجة. إذن أنت ترجو الولد. طيب يا حيدر أنت متزوج؟ أنا غير متزوج. تبغي الولد؟ نعم أبغي الولد. أنت تتمنى، أن لا ترجو. فالذي يرجو هو الذي يسلك. والذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. من الذي يرجو رحمة الله؟ الذي يعمل. أما إنسان يقول أنا أرجو الولد ولا زوجة عنده، هذه أمنية، هذه أمانة. فالمسلمون اليوم أو كثير من المسلمين اليوم الذين يرجون الجنة ويتعلقون بالرجاء ويطمعون برحمة الله وهم لا يسلكون سبيل الهداية، هؤلاء ليس عندهم رجاء. هؤلاء يمنون أنفسهم بالرجاء لكن هو في الحقيقة ليس رجاء. وما ينبغي أن يقول قائل إن هؤلاء يتوسعون في الرجاء. قد يقول بعض الناس، ونسمع هذا لبعض طلبة العلم، يقول في مثل هذا المقام يأتي بعبارة مفادها أنه يثبت لهم الرجاء ولكنهم يتوسعون فيه. الصواب أن ننفي أصل وجود الرجاء في قلوبهم. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ليست رجاءً، وإنما هذه الأشياء هي أماني، وهذا شأن اليهود، يريدون الجنة بالأماني. والنبي أخبرنا أننا سنتبع سنن اليهود والنصارى، فهذا الصنف هم على سنن من اليهود والنصارى. ما تقول له صلي برحمة ربنا واسع، الله غفور رحيم، تارك صلاة الله غفور رحيم، تارك أركان الإسلام ومبادئ الإسلام الفخام العظام يقول غفور رحيم، هذا كاليهود، هذا يردد كلام اليهود. من الخطأ أن نقول في حق هذا الرجل هذا توسع في الرجاء، لا نقول له هذا، عندما نقول هذا لا رجاء عنده، هذا لا يعرف الرجاء، هذا لا يعرف لما يقرأ الرحمن الرحيم لا يفهم معنى الرحمن الرحيم، هذا عنده أماني. الذين كاليهود يريدون يدخلوا الجنة بالأمان، فينبغي أن نفرق بين هذه الأشياء. فالرحمن الرحيم أثرها على قلب العبد أنها تحقق وتعمق الرجاء، ولا ينقطع العبد عن ربه عز وجل. ولذا قال في الحديث الذي هو عند مسلم وأحمد عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. الكافر وهو كافر لو يعلم ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته، تكون عنده أماني. والمؤمن لو يعلم ما عند الله من العقوبة ما طمع. لذا قال عمر لو نادى منادي من السماء يا أهل الأرض كلكم في النار إلا واحد لطمعت أن أكونه، ولو نادى مناد من السماء لطمعت أن أكون هو، يعني إيش جنة، طمعت أن أكون هو في الجنة، كلكم في النار إلا واحد لطمعت أن أكون أنا الذي في الجنة، ولو نادى مناد من السماء يا أهل النار كلكم في الجنة إلا واحد لخشيت أن أكونه. هذا الرجع وهذا الخوف. ولذا كان يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وانظروا إلى خوفه من ربه، كان يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. من يأمن مكر الله؟ فنسأل الله أن يمكر لنا ولا يمكر بنا، نسأله سبحانه أن يمكر لنا ولا يمكر بنا. وهذا من دعائه صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يعيش بين خوف ورجاء، والخوف الرجاء بمثابة طائرة جناحي الطير، والمحبة بمثابة الرأس، رأس الطير. فكما أن الطائر لا يحلق ولا يطير ولا يصل إلى مراده إلا بجناحين، ولا يمكن أن يطير بجناح واحد، فإننا لا يمكن لنا أن نطير في رحلتنا إلى الدار الآخرة حتى نخط برحلنا في الجنة إن شاء الله إلا بجناحي الخوف والرجاء. فالمؤمن يطمع والمؤمن يخاف. تمر بالمؤمن حالات يشعر أنه من أهل الجنة، وتمر بالمؤمن حالات ولا سيما لما يقرأ أحوال العباد، حال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وأحوال الصالحين، يظن أنه في النار ويبقى يتقلب. ووقع خلاف بين أهل العلم أيهما الأفضل في الإنسان، أن يغلب الخوف أم أن يغلب الرجاء؟ ففصلوا فقالوا إذا كان الرجل قد أحاطت به مخايل الموت ودنا أجله فيستحب في حقه أن يستحضر الأسباب التي تطمعه في رحمة الله امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولذا يجهل بك إن جلست بجانب ميت وهو في النزع أن تذكره بأعماله الصالحة. وأما الشاب القوي الذي تحيط به الشهوات من كل مكان ممن يدرس في الجامعات مثلا هذه الأيام، فيجهل به أن يغلب الخوف، يجهل به أن يغلب الخوف، ولكن بتغليبه الخوف لا يلغى الرجاء، وبتغليبه الرجاء لا يلغى الخوف. ولذا قال ذاك الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو وأخاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد. نسمع.
الرحمن اسم ليس للناس أن ينتحلوه، ولا يجوز أن يسمى أحد من الناس به، فهو خاص به تعالى.
قلنا الأسماء، مدار الأسماء الله الحسنى على ثلاثة: الله الرب الرحمن، الرب فيما هو في معنى التربية والإيجاد، والرحيم فيما فيه الشفقة والرحمة، والله فيما فيه المهابة والتأله والعبادة لله. فمدار الأسماء في هذه المحاور الثلاثة على الله الرب الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. فالرحمن اسم خاص به سبحانه.
ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، وصار يضرب به المثل بين أهل الحضر والبادية فيقال أكذب من مسيلمة،
أكذب من مسيلمة. طبعا تنبأ عدد منهم المختار الثقفي ومسيلمة الكذاب، وعدد منهم بيان بن سمعان، عدد من وكلهم الله عز وجل جلاهم لباس الخزي والعار. في الطبراني الأوسط عن ابن عمر قيل له إن مسيلمة يقول إنه يوحى إليه، قال صدق، وقرأ قول الله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كذب. هو ينزل عليه، لكن من الذي ينزل عليه؟ من هو ولي لهم؟ شياطين. ولما التقى عبد الله بن عمرو بن العاص به ودعاه، قال له عبد الله بن عمرو، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، وكان صديقا له قبل الإسلام، فهو منحرف في سلوكه منذ البداية. والذي يذكرون أنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتواتر وغيره لما كثر الله الماء بين أصابعه، نبع الماء وكثر وشرب عدد كبير من الأصحاب، فكان هو مجموعة من أصحابه في صحراء واحتاجوا للماء، فوجدوا ماء يسيرا فوقف فيه مسيلمة وبدأ يتكلم، فغار الماء في الأرض، فالماء غار بدلا أن يكثر غار في الأرض. ولما سمع بقصة القتادة في بدر في أحد لما جاءه سهم غرب فسقطت عينه في يده، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرجعت كما كانت بل أضوأ مما كانت، فكان بعض أتباعه أعور، فلما سمع بالقصة فقرأ على عينه العوراء ففقى الله العين السليمة، فجل له الله تعالى. وهذه إهانات، العلماء يقولون هنالك معجزات وكرامات وإيش؟ وإهانات. فالله جل في علاه جلل مسيلمة لما سمى نفسه رحمن اليمامة، جلاه بهذه الإهانات. وكان من الإهانات التي له أنه ضرب به المثل في الكذب، فأصبحت من أمثلة العرب الجارية على ألسنتهم، يقولون إذا أرادوا أن ينعتوا رجلا بأنه كذاب يقولون في أمثلتهم أكذب من مسيلمة. هذا مثل أصبح عند العرب. فالرحمن اسم خاص بالله مثل الرب بالألف واللام. رب الدار الإضافة كما ذكر ابن كثير فيما سبق لا حرج، أما الرحمن فهذا أمر خاص بالله عز وجل بخلاف الرحيم، كما قال الله في سورة التوبة النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيجوز أن يقال في حق العبد رحيم، أما رحمن فلا يقال في حق العبد. طيب بإذا نكون قد فرغنا من الرحمن الرحيم، وفي درس غد إن شاء الله نأتي أو نشرح مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.